وبعدهم التقديم بقوة جعل. هذا هؤلاء هم العصبة بأنفسهم. العاصب بغيره، العاصب بغيره، من هو العاصب بغيره؟ هي بنت الصلب مع ابن الصلب، وبنت الابن مع بنت مع بنت الابن مع ابن الابن، وبنت ابن الابن مع ابن ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب وبنت الأخ، وبنت الأخ الشقيق مع ابن الأخ الشقيق. ولا لا لا تري بنت الأخ لا تري، لأنها ليست معدودة، لأنها ليست معدودة من الورثة. بنت الأخ لا تري، والعمة لا تري. والأخت من الأب، الأخت من الأب ترث بالتعصيب مع الأخ من الأب. عصب كل أخ يساويها، وعصب كل امرأة لها حق من الميراث يعصبها أخ لها يساويها، وهي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأربعة، أربعة صفات هذو يرثن بماذا؟ بالتعصيب بأنفسهن أم لا؟ لا بأنفسهن، وإنما بغيرهن. يعصبها أخوها بسبب وجود يعني بغيرها، سببية يعني تكون وارثة بالصعب تعصب بسبب أخيها المساوي لها في الدرجة. هذا العصب بغيره، والعصب مع غيره نوع واحد. الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات عصبت، هذا كهذه وترك بنت وأختا شقيقة ماذا للبنت؟ النصف، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع غيرها. هذا كهذه وترك بنتين وأختا شقيقة، ماذا للبنتين؟ ثلثان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، هما يبقى لها ثلث الباقي تعصيبا. هلك هلك وترك أما وبنتين شقيقتين، وبنتين من صوبه، وبنتين من وأخت شقيقة، ماذا لها؟ الأم هنا السدس لوجود فرع وارث، ولبنات الصلب ثلثان، وللأخت الشقيقة ماذا لها؟ باقي تعصيبا. شوفوا كش ما فضلها المسألة إذا منكم السدس، يعني عندنا ثلثان وسدسان، ثلثان وسدس، ثلثان وسدس. ما هو العدد الذي يمكن أن نأخذ منه الثلثين والسدس؟ هو ستة، مسألة من ستة. ليه الثلثين؟ الثلثان للبنتين ثلثان وهي أربعة، وللأم السدس واحد. ماذا فضل الأخت الشقيقة؟ فضل واحد. بماذا ولدته؟ لا بالفرق، وإنما به للتعصيب، لا بنفسها وإنما مع غيرها، مع وجود. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. ويقول صاحب الدرة، صاحب الدرة البيضاء، والأخوات قد يصيرن عصبات، والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات، والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات، ترث بالتعصيب. ما بقي بعد ذلك فروض، فهذا يسمى عصبة، تسمى عصبة. هذه هي، هذا هو التعصيب. عاصب بنفسه وكلهم ذكور، وينقسمون إلى أربع جهات، وعاصب بغيره هم أكسب وبنات الابن الأخوات الشقائق والأخوات من الأب فقط، هؤلاء يلزم الترصيم بماذا؟ بإخوانهن. وعصب كل أخته في التي في درجته، وعصب كل أختا يساويها في الدرجة. والعصب مع غيره هو الواحد، وهما الأخوات مع البنات، الأخوات أخوات الهالك مع بناته بالتعصيب. بعد ما ننتقل إلى الحجب، هناك الحجب، الحجب القاعدة، هناك قاعدة كلها في الحجب، وهو أن كل من قرب إلى الهالك بأحد يحجب به، كل من قرب إلى الهالك بأحد يحجب به، إلا الأخ من الأم فإنه يقرب إلى الهالك بالأم ولكنه لا يحجب بالأم. بدأ بالهذا، قال الأب، وعليكم السلام، الجد محجوب بالأب، الجد محجوب بالأب لا يرث، وابن الابن محجوب بابن الصلب وأبناء الإخوة محجوبون بالإخوة، والأخ من الأب محجوب بالأخ الشقيق، والعم محجوب بالإخوة وأبناء الإخوة، وابن العم محجوب بالعم، الإخوة أيضا يحجبون بأبيهم كما عاكروا الإخوة هالك إذا كان إخوة وأب، هذا كهالك وفارك إخوة وأبا، فهل يرثون مع أبيهم؟ الإخوة يرثون مع أبيهم؟ لا يرثون، لا يرثون. لماذا؟ لأنهم يقربون إلى الهالك بالأب، فكل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجب به. إذن الإخوة يسقطون بأبي الهالك، والإخوة من الأم كما يحجبون به، كما يحجبون بالأب يحجبون بالجد، ويحجبون أيضا بأبناء الصربي وبأبناء الابن وببنات الصربي وببنات الابن، بنات الابن خمسة وستة، لا أخو من الأم يحجبون بستة من الورثة، يحجبون بمن؟ الأب، هذا كهالك وتارك أب وأخة لأم، أب وأخوة لأم لا، الأخ من لا يرث، ترك هذا كهالك وتارك جدا وإخوة لأم، فإخوة الأم لا يرثون مع الجد، هذا كهالك وتارك ابنا وأخا لأم لا يرث، يحجبوا الأخ من الأم بالابن، هذا كهالك وتارك بنتا وإخوة لأم، إخوة الأم لا يرثون مع البنت، هلك هلك وترك بنت بنين وإخوة لأم، إخوة الأم لا يرثون شيئا مع بنت لي مع بنت لي، ستة أصراف من الورثة يحجبون الإخوة لأم، الأب والجد وابن الصلب وبنت الصلب وابن الابن وبنت الابن، هؤلاء الستة يحجبون الإخوة، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأبي الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا يسيء فيه الجمع والوحدان، ويفضل بنت الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمع ووحدان، فقل لي زدني. ثم بنات الابن أيضا يسقطنا بماذا؟ ببنات الصلب إذا أخذنا ثلثين، بنات الابن يسقطنا ببنات الصلب إذا أخذنا فرضهن إذا أخذ ثلثين، نعم؟ إلا إذا عصبهن الذكر، كذلك الأخت، من الأب تحجب الأخ من الأشياء، يعني كذلك الأخت من الأب تحجب بمن؟ من أختين شقيقتين فأكثر. الأخت من الأب تعجب بالأختين الشقيقتين، فقدم أن الأخت من الأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة، وإذا كان عدد الإخوة الشقائق أكثر واحدة تتألف أكثر، فإنهن يعجبن الأخت من الأب. اللهم إلا إذا كان معها أخ لها يساوي في الدرجة فإنها ترث معه بالتعصيب. هذا ما يتعلق بالحجب. كيف أن قرأ الحجب؟ نعيد، قرأ الحجب، قرأ باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحوال ثلاث، يعني أحوال ثلاث، سواء كان الجد وارثا بالفرض أو وارثا بالتعصيب أو وارثا بالفرض والتعصيب. ففي هذه الجهات كلها يسقط الجد بالأب، والجد في أحوال. كيف قال؟ وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، الجدات تسقطنا بالأم. ايه ده قاعدة. ايه بالأم ده. ايه
قسمه
كده قسمه
بالابن.
ها تفهم
هو
قسمه. وهكذا ابن الابن بالابن، كذلك يحجب ابن الابن بالابن. القاعدة كل من قرب الى ذلك بأحد فإنه يحجب به. وهكذا ابن الابن بالابن على الحكم الصحيح العديل. ايه وتسقط الإخوة بالبنينة وبالأبي الأدنى. بالبنين، إخوة تسقط بالبنين. لماذا؟ لأن جهة البنوة مقدمة على الأخوة. وتسقط الإخوة بالبنينة وبالأبي الأدنى، كذلك الإخوة يسقطون بالأب بأبي الهالك. لقاعدة مقرب إلى الهالك بأحد فإنه يهجم به. أو ببني البنين، كذلك الجهة البنون وأبناء البنين كلهم جهة واحدة يقدمون على جميع الجهات الأخرى. يعني فيه الجمع والمحدر. ويفضل من الأم بالإسقاط، يزاد من الأم بالإسقاط بالجد تفهم بارحته وببنات صربي وببنات لابني جمع وواحدة فقل زيدني. ثم بنات لابني يسقطنا متى حاز البنات الثلثين يا فتى. إذا حاز البنات بنات الصلب الثلثين فبنات الابن يسقطنا، إلا إذا كان لهن أخ مبارك يوصبهن. ومثلهن الأخوات اللاتي يدرين بقرب من الجهات، الأخوات الأخوات الشقائق إذا أخذنا فرضهن كاملا إذا أخذنا الثلثين يحجبنا الأخوات من الأب، إلا إذا كان معهن أخ يعصبهن. إذا أخذنا فرضهن وفي أسقطنا أولاد الأب البواكية. وإن يكن أخ لهن حاضرة عصبهن باطن وظاهر. هذا يعود على ماذا؟ يعود على البنات والأخوات، بنات الابن وبنات صلب الأخوات الشقيقة والأخوات من الأب. يعود على كل وعصب كل أخ يساويها. ورث ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ابن الأخ لا يعصب لا من مثله ولا من فوقه. ابن الأخ لا يعصب من مثله، من هو ابن الأخ؟ من الإناث مثله بنت الأخ. لماذا لا يعصبها؟ لا لأنها لا ترث. وإذا كان أحد وإذا كانت امرأة مثلا ابن الأخ هل يعصب الأخت؟ هلك هالك وترك أختين شقيقتين وابن أخ وأخت لأب. هلك هالك وترك أختين شقيقتين وابن أخ وأخت لأب. هلك أختين شقيقتين أزيد وأخت لأب. الأخت لأب هل أمهام لشيء؟ لأن الأختين الشقيقتين أخذتا ثلثين أسقطنا الأخت للأب. وإن وجد معها ابن أخيها هل يعصبها أم لا؟ هل يعصبها أم لا يعصبها؟ لا يعصبها، هو الذي يأخذ الباقي. يأخذ البقية فلا يعصب عمته. عمته يا أخي عمته يعصبها ورث ابن الأخي ورث ابن الأخي بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب لا يعصب أخته بنت عمه لا يعصب بنت عمه ولا يعصب عمته لا يعصب عمته ورث ابن الأخي معصب هلك هالك وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ وابن أخ سواء كان شقيقا أو لأب. ماذا للبنتين؟ الأختين أختان الشقيقتين لهم ثلثان. ماذا لأخت من الأب؟ لا شيء لها حجبت بالأختين من الأب بالأختين الشقيقتين اللتين أخذتا فرضهن كاملا. وهل ابن الأخ يعصب عمته أم لا يعصبها؟ لا يعصبها لا يعصبها هو الذي يأخذ الباقي وهي لا تأخذ شيئا وليس ابن الأخ بالمعصبين مثله وقبل نصف جيب باب المشتركة الآن ننتقل يا سيدي قلنا العاصب ومن هو العاصب؟ هو الذي يأخذ جميع المال أو يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض. هذه المسألة نعلم على هذه القاعدة هل نجد لإخوة الشقائق نصيب من ميراث أو لا نجد لهم نصيبا؟ أعمل جدول الإخوة يعني المسألة المشتركة أو المشتركة الإخوة المشتركة هلك هالك وترك زوجا زوجة وأم وأخوين لأم وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وإخوة أشقاء المسألة. فماذا عندنا هنا؟ الزوج ماذا يرث؟ نصف. لماذا؟ لعدم فرع الوارث لأن الزوجة لم تترك. والأم ماذا لها؟ السدس لتعدد الإخوة لتعدد الإخوة تعدد السدس. والإخوة للأم ماذا لهم؟ أيوة. وإن كان أكثر من ذلك فهم شرطوا بالثلث. لذا عندنا ماذا عندنا؟ نصف وسدس وثلث. ما هو العدد الذي يمكن أن نأخذ منه النصف والسدس والثلث؟ هذا الذي عبر عنه في الحساب بالمضاعف البسيط بالمضاعف مشترك الأصغر المكرر الأصغر أو المضاعف البسيط مشترك الأصغر هو ستة. أقل عدد يمكن أن تأخذ منه هذه الفروض هو ستة. أية الدين مسألة من ستة. للزوج النصف كم؟ ثلاثة. وللأم سدس كم؟ واحد. ولأخوة الأم اثنين. هل بقي شيء أو لم يبقى شيء؟ هل بقي شيء لأخو من الأب أم لم يبقى لهم شيء؟ لم يبقى شيء. هذه مسألة. هذه وقعت في شيء فهذه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يحجبهم. قال لا شيء لكم لا شيء لكم من كتاب الله شيء. لأنهم عصبة لأخوة الأب عصبة والعصب أن يأخذ جميع المال أو ما بقي بعد الفرض. هل لم قالوا شيئا بعد الفرض؟ لكنهم حججوا. قال سيدي هذو الأخوة اللي أخذوا الثلث من أخي أمونا واحدة أليس أمونا أبانا هب أبانا حمارا أو حجارا يلقى في اليم. هب أن أبانا حمار ما هو إنسان أو أن أبانا حجر يلقى في اليم أليس أمنا واحدة؟ أحدكم أبانا كالحمار يعتبر، فإننا نحن إذن سواء من جهة الأمر، فما القضاء؟ فإننا نحن إذن سواء من جهة الأمر. يا أخي كنت معنا أم، أين فرض بابنا هذا؟ ما فرض أليس أمنا واحدة؟ أمهم واحد والله. لا، الإخوة من الأب، الأخوة الأشقاء، والإخوة من الأم، يا أخي تجمعهم. إذن لماذا يحجبوا؟ ماذا فعل؟ فقسم الثلث على الجميع، لكن على الرؤوس بالتوزيع. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قسم الثلث على الجميع، قال ثلث ذلك قال اقتسموا فيما بينكم، قسم الثلث على الجميع لكن على الرؤوس، لا لذا كان مثل حظ الأنثيين. فقسم الثلث على الجميع لكن على الرؤوس بالتوزيع. هذه المسألة المشتركة والمشتركة، المسألة المشتركة ما معنى مشتركة؟ يعني اشترك الإخوة الأشقاء بالإخوة للأم، اشتركوا في هذه في إيش اشترك؟ في الثلث، اشتركوا في الثلث. أو المسألة المشتركة اسمه مفعول، يعني المسألة المشترك فيها، المسألة المشتركة باسم المفعول، لأن هذه المسألة مشتركة. ايش معنى مشتركة؟ اشترك فيها الفاعل، اسم الفاعل من هو الذي اشتركوا فيها؟ هم الإخوة من الأم والإخوة من الأشقاء، الإخوة من الأم والإخوة من الأشقاء اشتركوا. فلو كان في مكان إخوة من الأب، فلو كان مكان إخوة الأشقاء إخوة من الأب، يرثون أو لا يرثون؟ لا يرثون. أنا لا يرثون لأن أمهم ليست،
يبقى لهم شيء،
لا يبقى لهم شيء. لا يبقى لهم شيء، ولأنهم ليس أمهم واحد، لأنهم ليس أمهم واحدة. أما هؤلاء يحتجون على ما قال ليس أمنا واحد. قدر هب اجعل أبنا حمار أو حجر، لهذا يسمونها الحجرية، هذه يسمونها الحجرية، ويسمونها اليمية، ويسمونها المشتركة، ويسمونها الحمارية، لأنه قال هب أبانا حمارا أو هب أبانا حجرا ملقا في اليمين، الحمارية اسمها. وإن تجد زوجا وأما وارثة وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب، لولين هذو الثلاثة استغرقوا المال بفرض النصب، بفرض الأنصباء. ثم قال فجعلهم كلهم لأمي، لإخوة هذا الكل جعلهم لأمي، فجعل أباهم حجرا في اليمي، جعل أباهم حجرا، جعل أباهم غير موجود، جعلهم كلهم إخوة من الأم. لا ننظر إلى فقسم على الإخوة ثلث تركة. فهذه المسألة المشتركة أو المسألة المشتركة، هذه حدث في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أول مرة أراد أن يمنع عمل بالقاعدة، أن يمنع الإخوة من الأب لأنهم عصبة، والعصب لا يأخذ إلا ما بقي بعد ذوي الفروض، وهنا لم يبقى شيء بعد ذوي الفروض، ولكن لم يحتجوا عليه، جادلوه وقال أليست أمنا واحدة؟ يجعل يقدر أن أبانا حمارا أو حجارا فوق فيلم، أليست أمنا واحدة؟ فقسم ثلث على الجميع لكن على الرؤوس بالتوزيع. هذا هو هذه المسألة المستقبل، مفهوم هذه الله. هذه
أنا يبدو اثنين على حسب القسمة، إخوة لأم والإخوة الشفاء
يبقى لهم. أنا أرى كذا كان أنا الإخوة بحسب نفسي قديش كم ترك من الإخوة الأم وأخوة الأب، إذا افترضنا الأخوين لأم وأخوين لأب، أخوين لأم أو أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق وأخت شقيق، هكذا كم يكون عددهم؟ أربعة، عدد الرؤوس، لأنهم يستوون، لأن الإناث والذكور يستوون. أربعة، كم بقي لهم؟ واحدة، اثنين لا تنقسم على أربعة. كيف نعمل؟ انظر بين عدد الرؤوس التي هي أربعة واثنين، ماذا بينها؟ بالتوافق وتبين. توافق بما بالنصف، نرد الأربعة إلى نصفها، اثنين اثنين نضربها في ستة يصبح العدد 12 دي 12 بس. هذا يسمى التصحيح الأول، تأصيل الجدول الأول يسمى التأصيل. أخذنا أصل المسألة، أصل المسألة من ستة، لكن أخذنا عدد الرؤوس أربعة واثنان لا ينقسمان على أربعة قسمة صحيحة إلا بكسر. والعلماء الفرائض يمنعون أن يكون هنالك كسر، يجب أن يأخذ كل واحد من الورثة حقه صحيحا لا كسر فيه. ماذا فعلنا؟ قاعدة، ننظر بين عدد الرؤوس كم هي؟ أربعة، وحظهم حظهم حقهم يعني كم؟ اثنان. ننظر بين أربعة واثنان بالتوافق والتباين، يعني هل هما متوافقين متباينين؟ يعني هل أشمعنا متوافقا؟ هل هنالك عدد يتفقان فيه؟ نسبة، ما هي النسبة التي يتفق فيها؟ أربعة واثنين. ما هي النسبة؟ النسبة هي النصف. لا نقول نصف، يعني النسبة هي النصف. أربعة لها نصف واثنين لها نصف. ماذا نعمل؟ نرد الرؤوس إلى وفقها، نرد الرؤوس وهم أربعة نجعلهم اثنين، نضرب اثنين في ست تصبح 12. من له شيء في أصل المسألة أخذهم مضروبا في مضروبة المسألة. نحط أين هذه؟ أين نضعها؟ عدد الرؤوس فوق ستة، اثنين هذه نضعها فوق. نقول من له شيء في أصل المسألة أخذهم مضروبا في مضروبة فيه المسألة. المسألة ضربت في اثنين، الزوج ماذا له في أصل المسألة؟ ثلاثة، نضربها في اثنين في مضروبة فيه المسألة ستة، نضرب ستة اكتعطت في ستة. الأم ماذا لها؟ واحد في أصل المسألة، نضربه في اثنين الذي ضربت فيه أصل المسألة اثنين، نضع أمامه اثنين. والأخوة كم هم؟ أربعة، اثنين نضربها في اثنين، اثنين عدد رؤوس يعني نضربها اثنين في اثنين أربعة، أربعة أقسمها على أربعة واحد كل واحد من الأخ. إذن على هذا نكتب أخ لأم، أخ لأم، أعمل هكذا، أخ لأم، أخ لأم، أخت لا حتى دينا دينا سمعوا أجعل حديث بين أخ لأم، إيه أخ لأب، أخ شقيق، أخ شقيق صغير، أخ شقيق، أخت شقيقة، إيه قلنا المسألة من كم بقتله؟ أيوة، أول نقول اثنين لا تنقسموا على أربعة، فيأتي التصحيح فتصح المسألة. نقول أصل هذه المسألة من ستة وصحت من 12، أصلها من ستة وصحت من 12. ذل الإخوة الأشقاء والأب الأخ الإخوة، هذه الإخوة أربعة يضربوا في اثنين يعني الوفق، وفق الرؤوس، الرؤوس كم هي؟ أربعة، وفقها اثنان، نضرب اثنين في اثنين أربعة، فيكون لكل أخ واحد. يجوز إبقاء عدد الرؤوس، خلوها أربعة، نضرب أربعة في ستة كم يكون؟ 24 إلهام الواحد. ولكن وترك تطويل الحساب يمحو، تكون نجعل المسألة من 12 خير من نجعلها من 24، وترك تطويل الحساب يمحو، وإن تكون من أصلها تصح وترك تطويل الحساب يمحو. لأجل هذا يقول النظر ينظر بين التصحيح ينظر بين عدد الرؤوس والسهام السهام الحق نتعلم هذا كله السهام رب اثنين وعدد الرؤوسهم أربعة ننظر ما هي النسبة هل توجد نسبة إذا وجدت نسبة تجمعهما أرددنا الرؤوس إلى تلك إلى وفقها إلى وفقها وإذا كان لم يكن لم تكن نسبة تجمع بين بين الرؤوس و وسهامهم كيف لا نضرب جميع الرؤوس جميع الرؤوس عدد الرؤوس نضربها في أصل المسألة فنتيجة الضرب هو الذي تصح منه هو العدد الذي تصح منه المسألة هو العدد الذي يمكن أن تؤخذ منه جميع الحقوق صحيحة غير منكسرة هذا يأتينا إن شاء الله الباب هذا يأتينا هذا يسمى لأن المواريث فيها قسمان الفقه والعمل الفقه والعمل الفقه والعمل الفقه أن تعرف ما يستحقه كل واحد من الورثة أي ما أن يأتي بالفرق أو بالتعصيب أو غير شيئا وبعد معرفته الفقهي يأتي الحساب يأتي الحساب يأتي العمل 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 والعمل ما هو العمل أيوة نؤصل نبحث عن أصل المسألة فإن انقسمت انقسم أصل المسألة انقسم قسمة صحيحة فنحتاج إلى التصحيح نحتاج إلى التصحيح وإذا وجدنا بعض الأنصبة بعض الأسهم لا تنقسم على الرؤوس نضطر إلى التصحيح إلى التصحيح فنبحث عن عدد التصحيح ما هو التصحيح هو البحث عن عدد عن أقل عدد أقل لابد هو البحث عن أقل عدد تؤخذ منه جميع الحقوق جميع الأسهم صحيحة غير كسر هنا المسألة لو كان هذه المسألة المشتركة المسألة المشتركة بعد هذا ماذا يأتي الجد والإخوة الجد والإخوة هناك مازلت مسألة أخرى من الشواذ من مسألة الشواذ من الشواذ هناك مسألة شواذ تخالف وهذه من هذه المسألة ماذا تسمى من الشواذ هذه المسألة مسألة الحمارية أو اليمية أو العمرية هذه تسمى من الشواذ وهنالك مسألة أخرى من الأكدرية الأكدرية وهي بأن تعرف فيفرض النصف لها وست لها ثم حتى تصير بفروض ثم تعودني ثم يعودني إلى المقاسمة ثم يعودني إلى المقاسمة كما مضى لأن أدخلت الكدر على أدخلت الكدر على الأم كيفش الأكدرية كيفش كل الأكدرية في مرة أنا والأخت أيوة صح والأخت لا فرض ما عدد بها فيما عدا مسألة كلها زوج وأم وهما تمامها فعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحي بالأكدارية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسلس لها حتى تعود بفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة يعودان إلى المقاسمة الأخطر لذا كان مثل حظ نتين فيكون بذلك قد دخل الكدر على من الأخت أول ثم عليها وسعت من الهم حتى لها النصف أولا مرض أعطوها النصف ثم لما قسمنا وجدنا تأخذ أكثر من من الجد، والجد تأخذ أكثر من الجد، وهي والجد في درجة واحدة. الأخت هذه بنسبة الجد تعتبر كالأخت مع أخيها، والأخت لا يمكن أن تأخذ أكثر من الأنثى، لا يمكن أكثر من يعجله، لا يمكن أن تأخذ أكثر منه. نقول عود القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيدخل عليه الكبر، تبعتوني وأعطيتوني النصف، ومن بعد بطلت وأخذت أقل مما أعطي لي أول مرتين، فتتكدر وتتأسف. هذه الأكلة هذه من الشواذ أيضا، كيف والأخت لا فرض مع الجد لها، الفرض الأخت مع الجد، الإخوة مع الجد، كيف يتوارثون الجد مع الإخوة؟ يعني للذكر المقاسمة، إذا كان المفروض بينهم المقاسمة كيف تكون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني من جملة حالة الجد، من جملة حالة الجد مع الإخوة، لأن الجد والإخوة درجتهم واحدة، ولا لا؟ الجد والإخوة درجتهم واحدة، لأنهم كلهم يدلون إلى ذلك بالأب، لأن الواسطة هو واحد، الجد يقرب إلى ذلك بأبي الهالك، والإخوة يقربون إلى الهالك بأبي الهالك أيضا. فلذلك في بعض الحالات الجد والإخوة والأخوات كيف نقسم بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر، إلا في مسألة الإقدارية هذه، فإن الأخت ماذا تعطى أول مرة؟ تعطى أول مرة فيه. فأول مرتين نصفا، ثم عندما نجد أنها أخذت أكثر من الجد وهما في درجة واحدة، وهو يجب أن يكون الذكر بالتحضير موش للأنثى مثل حظ الذكرين، يصبح إذا أعطينا النصف ماذا يكون؟ يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، تعكس الأمور. إذا نقول نعود إلى الأصل، هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فنرجع إلى القسمة. بعد أن أخذت نصف فرض تقسم مع جدي نصيبا. هذه في الحقيقة هذه ذكرها بعد هذه لم يذكرها مع الشواذ، كان المفروض يذكرها مع الشواذ، هذه شاذة يذكر لها المسألة، هذه شاذة، ولكن أخرها لماذا؟ ذكرها بعد مسائل الجد والإخوة، ذكرها بعد مسائل الجد والإخوة لأخواتي، لأنها مبنية، الأكدارية مبنية على ماذا؟ على ميراث الجد والإخوة، فهي شاذة بالنسبة للنسبة من الشوال. هذه الحالة سنتعرض لها عندما نتعرض على ميراث الجد والإخوة. إذن الباب الذي نستقبله وندرسه هو باب الجد والإخوة. مسألة الجد والإخوة مسألة شائكة، الصحابة رضي الله عليهم تمنوا أن لو لم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك فيها ما يزيل الغشاوة، ما يزيل الشك، ما يزيل الإبهام، ما يجعل النفوس تطمئن إلى قسمة التركة بين الجد والأخوة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا، لم يبين شيئا في ميراث الجد والأخوة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فقسموا فجعلوا هذه القسمة بين الجد والأخوة. الأئمة وعلى مذهبي الإمام زيد بن ثابت، هذا مذهب الإمام زيد بن ثابت، والأئمة الأربعة كلهم أجمعوا على هذا، كلهم مشوا على هذا ما ذهب إليه زيد بن ثابت. وهناك من الصحابة رضي الله عنهم من خالفوا، نعم الأربعة مشوا على هذا. نعم خلف يا أبو حنيفة يا أبو مالك والشافعي وأحمد، أيوة هؤلاء هم الذين أبو حنيفة خالف. إذا نعم نعم يا يا لا وهو المفتبه عند الحنفية أيوة يعني الأئمة الثلاثة يعني وافق الجمهور، يعني الجمهور كان على مذهب زيد رضي الله تعالى عنه أجمعين. إذا المسألة فصلوا مسألة الجد والإخوة في هذه المسألة صاحب الرحمية كغيرهم من ألفوا في الموارث وجعلوا الجدة والإخوة وجعلوا ميراث الجد والإخوة على أحوال، يقول وعلم بأن الجدة ذو أحوالي أنبك عنهن على التوالي، وفي هذه الأحوال كلها ترجع إلى أصلين، لأن الجدة إما أن لا يكون معه صاحب فرض أو يكون معه صاحب فرض، الجدة إما أن لا يكون معه صاحب فرض يعني الجد والإخوة فقط ليس هناك صاحب فرض، أو يكون معه صاحب فرض. إذا لم يكن معه صاحب فرض، إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، فالجد مخير بين ماذا؟ بين القسمة وثلث المال الأفضل. إذا هلك هالك وترك أخا وجدا، ما هو الأفضل هنا؟ الجد المقسمة أو ثلث المال؟ المقسمة، لأنه إذا قسم ماذا يأخذ؟ يأخذ النصف، وبثلث المال يأخذ ثلث. كذلك إذا هلك هالك وترك أخا وأختا وجدا، الجد يأخذ خمسين، الخمسان أفضل من ثلث ثلث تركة. وإذا هلك هالك وترك أخوين وجدا، هنا استوي، هلك هالك وترك أخوين وجدا، ففي هذه الحالة استوي. إذا أخذ ثلث تركة يأخذ ثلثا، إذا أخذ بالمقاسمة هم ثلاثة، الجد والأخ والأخ اقتسمون على السواء، فيكون له ثلث، ثلث المال. لهذا يقول وقاسموا الإخوة، يقول وعلم بأن الجد ذو أحوال أمك عنهن عاد التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى، يقسم القسمة إذا لم يعود عليه بالضرر، أما إذا كان يعود عليه بالضرب كما إذا هلك هالك وترك جدا وأربعة وثلاثة إخوة، هلك هالك وترك جدا وثلاثة إخوة بالمقاسمة ماذا يأخذ؟ يأخذ الربع. وبثلث تركة ماذا يعني؟ ثلث. أما أكثر ربع أو ثلث؟ ها؟ ثلث. ثلث. إذن في هذه الحالة هلك هالك وترك ثلاثة إخوة وجدا، ففي هذه الحالة نعطيه ثلث تركة لأن القسمة يعود عليه بالضرر، لأن القسمة يعود عليه بالضرر. وعلم بأن الجدة ذو أحوال أنبيك عنه أن عاد التوالي يقاسم الإخوة فيه إلا إذا لم يعود القسم عليه بالأذى، وتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازل. إذا كانت القسمة تضره وتجعله يرث أخذ أقل من ثلث المال، أقل من ثلث ذلك، فإنه ماذا يرث؟ يرث ثلث. يرث ثلث يعني كل يعتبر الأفضل، معروف الأفضل من حالتين. إذا لم يكن صاحب فرض، هذا إذا لم يكن صاحب فرض، فالجد مخير بين أمرين، بين أفضل حالتين. يقول الأفضل من أمر، الأفضل من أمر يأخذه، يأخذ به المقاسمة أو ثلث تركة. الأفضل من القسمة ثلث تركة يأخذها، معروف هذا مفهوم يبدو لهذا. مع الأخ الواحد المقاسمة أفضل، مع الأخ والأخت المقاسمة أفضل، مع الأخوين يستوي الأمرين. وإذا كان أكثر أي نظرا لما قاله أبو بكر الصديق من البصرة رضي الله عنهما، لأنه أب مرأة بخلاف رأيهم بخلاف يعني هذا. وإذا الحالة الثانية أن يكون الجد والإخوة معهم ذو فرض صاحب فرض، إذا كان هناك صاحب فرض فالجد مخير بين أفضل ثلاث حالات، الأفضل من ثلاث حالات يأخذها، ما هي؟ المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس. الأفضل من هذه الأمور الثلاث يأخذها. إذا كان الأفضل له المقاسمة، إذا كانت المقاسمة يأخذ بها أكثر مما يأخذ من ثلث الباقي أو من السدس، نعطيه بالمقاسمة. وإذا كان الأفضل له أن يأخذ ثلث الباقي، أفضل من ثلث، أفضل من المقاسمة وأفضل من سدس التركة، نعطيه بثلث المال، بثلث الباقي، ثلث الباقي مدده الفرض. وإذا كانت المقاسمة أو أخذ ثلث ما بقي بعد ذو الفروض ينزله عن السدس، ماذا نعطي؟ السدس هذا كي يشد فيه السدس. فهذا إذا ما كانت وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذو الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بمزاحمة. وتارة يأخذ سدس المال، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وليس عنه نازلا بحالي. إذن للجد حالتان، للجد حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون معه صاحب فرض، الحالة الثانية أن يكون معه صاحب فرض. إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فالجد يخير بين أمرين، بين المقاسمة أو ثلث تركة. الأفضل من الأمرين يعطاه الجد، وإن كان صاحب فرض يأخذ الأفضل من ثلاثة أشياء، إما المقاسمة، فإن كان تضره المقاسمة أخذ بثلث الباقي بعد الوفود، وإذا كان ينزله أحد الأمر ينزله عن سدس عن سدس تركة يأخذ السدس، والسدس ليس عنه نازلا بحالي. لا إن شاء الله الظرف المقبل إن شاء الله نجعله جداولة جداول لأحوال الجد كما فعل صاحب لباب الفرائض وأبرح الذي بديل أرحبي أنا اللغة أيها صح اللغة الأستاذ اللغة عمل هناك عملها جداول عملها جداول أحوال الجد والإخوة بجميعها عمل لها جداول كما فعل صاحب لباب الفرائض الشيخ الشطي رحمه الله التونسي عامل جدولا مفصلة لأحوال الإخوة لأحوال الجد مع الإخوة سواء كان معه سواء كان لم يكن معه صاحب فرض أو كان معه معهم صاحب فرض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رحمه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى يبوه عن التعصيب ما مش يحجبه تماما، هذا كذلك تلك حالة أخرى. إذا هلك أثرك أبن وجدا فالجد لا يرد شيئا، لكن هناك حجب آخر وهو حجب نقصان، حجب كما عرفتم حجب حرمان كحجب الأب للجد، حجب الأب للجد يقال له حجب حرمان حرمه من ميراث، وهناك حجب نقصان كما إذا هلك أهلك وترك ابنا وجدا فللجد هنا ماذا؟ سدس. وهل يرث بالتعصيب أم لا يرث؟ لماذا لا يرث بالتعصيب؟ من منعه من التعصيب؟ هو الابن، الابن حرمه منعه من التعصيب، لم يمنعه من سدس، لا يستطيع أن يمنعه من السدس. الجد لا يمنعه من السدس إلا الأب. نعم كيف كيف ها هذا افتح شوية هذا الصبغة هذه بنتور هذه اللي إذن نجد له عدة أحوال. الحالة الأولى أن ينفرد عن العصبة الأقرب منه والإخوة وذوي السدس فيرث كل التركة تعصيبا كالأب، لم يكن هنالك أحد غيره يرث فهذا، فهنا يرث الجد كل التركة. أن ينفرد عن العصبة الأقرب منه، أما إذا وجد عصبة أقرب منه سبق أنه يحجب بهم عن تعصيب، والإخوة لم يكن هناك أخوة، ما إذا كنا وجد هناك أخرى فإنه يقاسمهم. وذوي السدس إذا كان هناك أصحاب ذوي السدس فيرث كل التركة تعصيبا كالأب في هذه الحوال. الحالة الثانية إن كان مع فرع وارثين ذكر كالابني وابني الابني، هلك هالك وترك جدا وابن ابني، كيف أنا الجد ماذا له؟ السدس فقط، فمن يريبني يحجبه من التعصيب، يمنعه من التعصيب، يحجبه حجب نقصان، يرث فرضه السدس فقط. هذا إلا إذا كان هناك حاجة مؤمنة. الحالة الثالثة أن يكون معه ذو فرض فأكثر، أن يكون معه ذو فرض أو ذو فروض، ففي هذه الحالة الجد يخير بين المقاسمة، يعني إذا كان أكثر كأحد إلى آخره، يكون معه ذو فرض فأكثر، يعني إذا لم يكن إخوته، يعني هذا كله إذا لم يكن إخوة. إذا كان معه أصحاب فروض أن يكون معه أصحاب فروض ولكنهم لا يشتركون التركة، في هذه الحالة يرث بالفرض سدس بالفرض ويرث الباقي تعصيبا. هذه الحالة الثالثة أن يكون معه ذو فرض فأكثر كأحد الزوجين أو الأم أو الجدة أو بنت صلب فأكثر أو بنت لبن فأكثر، فيفرض له السدس، وإن بقي شيء بعد أن يأخذ ذو السهام بفرضهم أخذه تعصيبا، وحينئذ قد يصل له شيء فيجمع بين الفرض والتعصيب، وقد لا يفضل، وقد يفضل له شيء فيكتفي. إذن يفضل شيء يكتفي بسدسه، مثال ما يجمع في ما يجمع فيه الجد بين السدس والتعصيب هالك عن زوجة وبنت وجد. يكون عن زوجتين، عن زوجتين وبنتين وجدين هكذا، هذا كان هكذا نضع الجدول هكذا. ماذا لزوجتي هنا؟ ماذا لها؟ ثمن في المسألة وين كم؟ ثمانية. ماذا للبنت؟ النصف خمهم اثنين. ماذا للجد؟ سدس. هنا اجتمع السدس والثمن، اجتمع ما هو العدد، ما هو العدد الذي نستطيع أن نأخذ منه الثمن والسدس معا؟ 14 لا أقل، أقل من 14 لا يمكن أن تأخذ السهم كاملا غير ناقص إلا ب 14. إذا مسألة من 24، مسألة من 24 فللزوجة الثمن كم؟ ثلاثة، وللبنت النصف 12، وللجد السدس 4. إذا وجدنا شيئا فضل عن ذوي الفروض أضيف إلى الجد 16 وثلاثة زي 19 كم هي؟ نعم خمسة، هذه خمسة تضاف إلى الجد فيأخذ أربعة بالفرض وخمسة بالتأصيل فتكون فيكون مجموعها تسعة. هنا الجد وارث بالفرض والتأصيل معا، هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى أن يرث المال كله، المال كله إذا لم يكن هو العاصم فقط وهو الوارث فقط يأخذ المال كله. الحالة الثانية أن يكون الجد مع الورثة، مع الورثة الآخرين فلا يفضل شيء عنه، ففي هذه الحالة يأخذ السدس كما إذا هلك هالك عن جد وابنه، فالابن هنا له، فالجد هنا له السدس فقط والباقي يرثه الابن. هذه الحالة، هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى يرث كل المال، الحالة الثانية يرث السدس فقط. هذه الحالة الثالثة أخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. ومثال لا يفضل له شيء، مثال الحالة أن لا يفضل له شيء، أن يكون مع أصحاب الفروض لكن لا يفضل عن أصحاب الفروض شيء. مثاله هالكة، 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 هالكة عن هالكة عن أم، أم بنتين، بنتين، تين، بنتي، بنتين، أم وبنتين وجد. أيوة الأم ذي الأم هنا أنا الأم لها السدس، الأم السدس لوجود فرع، فرع وارث، وللبنتين ثلثان، ولجدي السدس. فالمسألة إذا من كم؟ ما هو العدد الذين أخذوا منه السدس والسدس والثلثين؟ أقل عدد نأخذ منه هذه الفروض هو ستة، ستة، هذه ستة. للأم السدس واحد، وللبنتين كم؟ ثلثان، أربعة. وللجد السدس واحد. ثم ننظر هل يفضل شيء للجد هنا أم لا؟ نجمع واحد مع أربعة خمسة، والواحد واحد ستة. هنا هنا ورث بالفرض فقط لأنه والحالة الأخرى عرفتما، وإذا كان معه أب هذا كذلك، أن أب وجد إذا أنت هذه جد، هذا الجد بدون إخوة، الجد بدون إخوة. إذا ماذا له؟ الحالة الأولى أن يحجب بالأب، الحالة الثانية أن يكون هو الوحيد الوارث فيأخذ جميع المال، الحالة الثالثة أن يأخذ بالفرض والتعصيب معا. عليكم السلام، أن يأخذ بالفرض السدس وبالتعصيب معا. الحالة الرابعة أن يأخذ بالفرض فقط بحيث لا يفضل له شيء. وفي بعض المسائل لو لم يفرض له السدس يحرم من الميراث أو بقي له أقل من السدس، ولهذا يجب عن عود المسألة. يعني بعض المسائل لو لم يفرض له السدس يحرم من الميراث، يعني يعني ليس بالتعصيب، أو بقي له أو بقي له أقل من السدس. ولهذا ماذا يجب في هذه الحالة؟ العول، يجب العول في هذه الحالة، يجب العول. مثال ذلك هالكة، هالكة عن زوجي، عن زوجي وبنتين وأم وجدي ماذا للزوج هنا؟ الربع من أربعة. ماذا للبيت؟ البيتين ثلثان من ثلاثة، الثلث والربع. والأم ماذا لها؟ السدس من ستة. والجد ماذا له؟ السدس من ستة. إذن ماذا اجتمع؟ سدسان وثلث وربع. ما هو العدد الذي أخذ منه سدسان والثلث والربع؟ أقل عدد والثلث والسدس من 12، إذا اجتمع الثلث مع السدس أو الربع مع السدس أو الربع مع الثلث، فالمسألة من 12. هذه قاعدة ما زال ستأتي إن شاء الله، هذا اسمه تأصيل، أصل المسألة ما زال سيأتي هذا في الحساب. هذا تسرعنا، أنا نريد أن نبين فقط. أما التأصيل، معرفة أصل المسألة، ما زال سيأتي، لم ندرسه، وإنما نريد أن نتبين، نبين متى
تأخذ
سدسا. نعم، هنا سدسان، هنا ربع وثلثان، ربع من أربعة والثلثان من ثلاثة، والأم لها السدس من ستة، والجد لها السدس من ستة. سدسان وثلثان وربع، العدد الذي تأخذ منه هي 12، ما هي 12 للزوج؟ الربع كم؟ ثلاثة. وللبنتين الثلثان كم؟ ثمانية. وللأم السدس اثنان. وللجد السدس اثنان. نجد ماذا نجد؟ اثنين واثنين أربعة وثمانية اثنى عشر وثلاثة خمسة عشر. هنا الجد لو أخذ بالتعصيب فقط لما أخذ شيئا، لا يفضل له شيئا، لا حرم منه. ولكن لما أخذ السدس أخذ أقل من السدس. لماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب العول، بسبب العود. ما هو إذا كفرت السهام، يعني إذا كانت الفريضة ضاقت عن السهام، الفريضة هنا 12 ضاقت عن السهام، لا تكفي السهام. نعم يبقى واحد، أيوه يبقى واحد، وكان الجمع كان قوي يبقى واحد فقط، ولكن هو يأخذ سدس. نعم، لا بد أن يأخذ سدس. هو ما ليس هنا لك عاصب، نعم، يمنعك من الميراث كالأب مثلا. نعم، إذن نعطي سدس لا بد، وليس وليس عنه نازل بحالي كما يقول صاحب رحمه، وليس عنه نازل بحالي، لا ينزل أقل من السدس إلا بالعود. كمان هذه المسألة فيها العود، نقول أصلها من كم؟ أصلها من 12 وعادت إلى 17، إلى 15 صحيح، إلى 15. هذه ثلاثة، نقول ثلاثة ثمانية اثنان اثنان هذه ضاقت عن لم تكفي فزيلنا العون له هو زيادة في السهام وهو زيادة في الفروض والنقص في الأنصباء احنا زدنا في السؤال أسهم كم وجدنا أسهم وجدنا الأسهم 15 لأن ونقصنا في الأنصباء نقصنا كل واحد نقصنا له من سهامه فهذا هو العون هو زيادة في السهام والنقص في الأنصباء نقص النصيب هذه الحالة الثلاث كلها الجد ليس معه إخوته الرابعة أن يكون معه إخوة الرابعة هذه الحالات الأولى والثانية الحالة الأولى أن يكون جد عاصبا الحالة الثانية أن يأخذ بالفرض يأخذ بالتعصيب فقط ثانية أن يأخذ بالفرض والتعصيب ثالثة أن يأخذ بالفرض فقط الحالة الرابعة أن يكون معه إخوة أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط سواء كان ذكورا أو إناثا أو مختلطين وحينئذ له حالتان أولا أن يقاسم الإخوة يعني الحالة عائلة جدا أربعة عنده خمس حالات حالة الأخوة أن يستبد بجميع التركة هذه الحالة الحالة الثانية أن يأخذ بالفرض والتعصيب والحالة الثالثة أن يأخذ بالفرض فقط هذا كله إذا لم يكن معه إخوة وإذا كان معه إخوة فله فهناك حالتان إما أن يكون مع جدي وإخوتي أصحاب فروض أن يكون مع جدي وإخوتي أصحاب فروض أو لا يكون مع جدي وإخوتي أصحاب فروض هذه كما هي كم تصبح أحوال خمسة الحالة الأولى يأخذ جميع المال والثانية يأخذ بالفرض والتعصيب والثالثة يأخذ بالفرض فقط والرابعة والحالة الرابعة الجد مع الإخوة بدون لا الجد مع الإخوة أيوة الجد مع الإخوة بدون أن يكون معه أصحاب فروض الحالة الخامسة الجد والإخوة وأصحاب فروض إذا كان هناك جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض فالجد هنا ماذا يعني يخير بين المقاسمة وثلث التركة إما أن يقاسمهم الأفضل من أمرين المقاسمة أو ثلث التركة وإذا كان معه أصحاب فروض الجد وأخوته أصحاب فروض يخير بين ثلاث أشياء بين السدس أو المقاسمة أو ثلث الباقي بعد ذوي الفروض حالة الخامسة أن يكون ذو فروض وإخوة إذن الحالة الرابعة أن يكون معه إخوة أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين وحينئذ له حالتان أولا أن يقاسم الإخوة كواحد منهم لذكر مثل حظ الأنثيين وذلك إذا كانوا أقل من مثليه، إذا كانوا أقل من مثليه، إذا كان ليس هناك، كان جد والإخوة، كان جد والإخوة فقط، وليس معه أصحاب فروض، وكان الإخوة أقل من مثليه، ما هو الأفضل؟ المقاسمة. من هي أقل من مثله؟ متى يكون مع جدي أحد أقل من مثله؟ أن يكون معه أخت واحدة أو أخ واحد أو أختان أو أخ وأخت. ففي هذه الأحوال الأفضل للجدي المقاسمة لأن أفضل. وإذا كان مثليه، وإذا كان يستوي، وإذا كان أكثر من مثليه، إذا كان إخوته أكثر، ما هو الأفضل له؟ ثلث الباقي، ثلث تركة. إذا كان أكثر من مثليه، إذا كانوا ثلاثة، الجد هو وثلاثة إخوتي، ما هو الأفضل لجدهم؟ نعم ثلث تركة، لأنه إذا قاسمهم ماذا يأخذ؟
واحد من أربعة.
وإذا أخذ بثلث تركة أن يأخذ واحد من ثلاثة، لأن يأخذ واحد من ثلاثة أفضل له من يأخذ واحد من أربعة. الحالة الرابعة أن يكون معه إخوة أشقاء فقط يا أخي. أولا أن يقاسم الإخوة، فهنا لا حالة ثانية، إذا كان مع الجد إخوة ولم يكن معه صاحب فرض له حالة ثانية. في حالة تكون المقاسمة أفضل، وفي حالة يكون ثلث التركة أفضل. تكون المقاسمة أفضل، متى تكون المقاسمة أفضل؟ إذا كان عدد الإخوة أقل من مثليه، وإذا كان أكثر من مثليه، إذا كان عدد الإخوة أكثر من مثليه، تأتي الحالة الثانية وهي ثلث التركة. وأن يقسم لإخوتك واحد منهم لذكر آخره. مثل ذلك جد وأخت، ما هو الأفضل للجد هنا؟ المقاسمة أو ثلث تركة؟ المقاسمة كم يلي؟ كيف نقسمه؟ جد وأخت للذكر مثل حظين وسيئ، مسألة من ثلاثة، لجدي؟ ثنان ولي؟ أخذان جد وأخت جدان أختان. المسألة من كم؟ أليس فيها فرض؟ إذن مسألة من أي شيء تؤخذ؟ من الرؤوس، وأصلها من الرؤوس أن يعدم فرضه وتضعف الذكور خمس حوتين. هذا صاحب الدر البيضاوي يقول وأصلها من الرؤوس يعدم فرضه أو إن عجيب فرضا وتضعف الذكور قبل حوتين، ضعف الذكور على اثنين والإناث. إذن هنا جدون وأختون فالمسألة من كم؟ من عدد الرؤوس، ضعف الجد جدا اثنان والأخت واحدة، فالمسألة من كم؟ من ثلاثة. ما الأفضل له؟ إذا كان المقاسمة ماذا يأخذ؟ يأخذ اثنين والأخت واحد. وإذا كان إذا أخذ ثلث تركة كم يأخذ؟ تنعكس الأمر، هو يأخذ واحد والأخت تأخذ اثنين. هنا ما هو الأفضل له؟ نعطيه الأفضل، نحن مطالبون بأن نعطيه الأفضل. الأفضل هي المقاسمة. جد جد واخ جد واخ كذلك جد اخ المسألة من كم الجد والاخ مثلي يعني العدد الذي ناخذ الحقوق ما كم هو كيف ماذا يرث الجد وماذا يرث الاخ الجد ما هو الاخبار له هنا الاخبار له المقاسمه لان عدد الاخوه اقل من مثليه ففي المساله اذن من اثنين من جد واحد وللاخ واحد هنا المقاسمه افضل له جد واختان كذلك جد واختان جد واختان ما الافضل له ما هو الافضل للجد هنا المقاسمة لاننا اذا قسم ياخذ نصفا واذا اخذ ثلث ذلك ياخذ ثلثا ياخذ واحد من ثلاثة يأخذ واحد من اثنين أفضل من يأخذ واحد من ثلاثة الجد والأختان مضاعف الجدة الجدة وأصلها من الرؤوس إن عدم فرض وتضعف الذكور قد حتم مضاعف اثنين والأختان اثنتان أربعة مسألة من أربعة للجد اثنان وللأختين اثنان واحد هنا في هذه المسألة أيضا ما هو الأفضل للجد الأفضل فيها الأفضل ده المقاسمة جد وأختان جد وأخ جد وأخ جد واختان جد واخ واخت ايوه هذه كذلك جد اخ اخت هنا ما الافضل الجد والاخ والاختان المقاسمه لان عدد الاخوات اقل من مثليه ما وصلوش لم يصلوا مثليه ماذا عند ماذا له له مثله ونصفه لم يكن معه مثلان من الأخ بل معه مثله وهو الأخ ونصفه مثله وهي الأخت هنا المسألة من كم أصبع من الرؤوس أصبع الرؤوس إذا كنت المقاسمة أصبع من الجد نضعفه الجد نضعفه الأخ فتكون المسألة إذن هنا من كم من خمسة للجد اثنان لأن ضعفنا حقه وللأخ اثنان وللأخت واحد إذن في هذه المسائل الجد أخوان أيوه جد واختان جد واخ جد واخ واخت جد وثلاث اخوات كذلك جد وثلاث اخوات جد وثلاث اخوات ما هو الافضل للجد هنا عدد الإخوة أقل من مثليه عدد الإخوة كم ليس مثليه بل مثله مثل ونصف مثل واحد يعني ونصف أقل من مثليه فهنا ما الأفضل له المقاسمة من جد مسألة إذن من كم من خمسة للجد ثنائي وثلث أخوات كل أخت واحد ثلاثة كل أخت واحد في هذه المسائل كلها، في هذه المسائل كلها تكون المقاسمة أسبابا، وقد يتساوى، قد يتساوى ثلث التركة وقسمته. مثال ذلك جد وأخوان، أو جد وأربع أخوات، أو جد وأخ وأختان. في هذه الأحوال جد وأخوان، جد وأربع أخوات، أو جد وأخ وأخت، في هذه الحالة يستوي، يستوي تستوي المقاسمة وثلث التركة. هذه الحالة، الحالة في هذه الأحوال كلها، هذه الأحوال كلها واحدة اثنان ثلاثة أربعة خمسة، في هذه الصور الخمسة، في هذه الصور الخمسة تكون مقاسمة أفضل، أفضل له. قلنا تستوي المقاسمة ذلك فيما إذا كان مثليه، إذا كان عدد الإخوة مثليه. قد عرفتم متى يكون عدد الإخوة مثليه؟ إذا كان جد وأخوان، أو جد وأربع أخوات، أو جد وأخ وأختان، في هذه الصور ثلاث. وإذا كان أكثر من مثليه، إذا كان جد وإخوة والإخوة أكثر من مثليه، ما هو الأفضل له؟ الأفضل الثلث، ثلث تلك أفضل من مثليه. ما هي هذه الصور؟ الصور هي هذه الخامسة، أن يكون ذو الحالة الثانية، الحالة التي نزلنا في الحالة الرابعة. ثانيا الحالة الثانية، إذا لم يكن معه صاحب فرض كم له من حالة؟ حالة ثانية، إما أن تكون الحالة المقاسمة وحالة ثلث الأفضل ثلث التركة، وذلك إذا كان عدد الإخوة أكثر من مثليه. مثال ذلك، مثال ذلك جد وأخوان وأخت، جد أخوان وأخت، جد وأخوان وأخت. هنا ماذا للجد والأخوان؟ هنا الجد له الأفضل من ثلث التركة والمقاسمة، ما هو الأفضل له؟ إذا أعطيناه بالمقاسمة كم يأخذ؟ كم يأخذ إذا أخذناه بالمقاسمة؟ اثنان، هذا اثنان، الجد اثنان، والأخوان اثنان اثنان ستة، والأخت سبعة، سبعة. ماذا يأخذ؟ يأخذ الجد، ماذا يأخذ بالمقاسمة؟ يأخذ اثنين من سبعة، يأخذ اثنين من سبعة. وإذا كان بالمقاسمة، إذا كان بالمقاسمة، إذا قلنا إذا كان بالمقاسمة يأخذ اثنين من سبعة، وإذا أخذ ثلث تركة كم يأخذ؟ واحد. ما هو الأفضل؟ أو اثنين من ستة، أما أحسن يأخذ اثنين من ستة أو واحد أو اثنين من سبعة. نعم، اثنين من ستة أفضل من اثنين من سبعة. إذا كان بالمقاسمة، إذا كان بالمقاسمة فهنا الجد ماذا نعطيه؟ نعطيه ثلث تركة. في المسألة إذا من ثلاثة نعطيه ثلث تركة واحد، وتبقى كم تبقى؟ تبقى ثلاثة بين الأخوين والأخت، لذا كان مثل حدين سيئين. وسيأتي كيف تتصحح، كيف نعطي الحقوق كاملة. في هذه نقول أول لماذا كان الثلث ذلك أفضل من المقاسمة؟ لماذا؟ لأن عدد الإخوة أكثر من مثليه. ماذا كم عدد الإخوة هنا؟ عدد الإخوة مثلين ونصف. رأيت عدد الإخوة مع الجد مثليه، أخ مثله وأخ آخر مثله ونصف أخين. فهنا إذا كان عدد الإخوة أكثر من مثليه فالأفضل له الأفضل له ثلث التركة، الأفضل له ثلث التركة. فهنا إذا أعطيناه بالمقاسمة، إذا أعطيناه بالمقاسمة يأخذ اثنين من سبعتين، وإذا أعطيناه بثلث التركة أخذ واحدا من ثلاثة، فالواحد من ثلاثة أفضل من اثنين من سبعتين، لأن إذا كان اثنين يأخذ اثنين، اثنين من ستة إذا كان، لأن ثلث ستة قلنا المسألة من ستة، ثلثه ما هو؟ ثلث ستة كم؟ اثنين، ثلث ستة اثنين. إذا أعطيناه بالمقاسمة كم يأخذ؟ اثنين من سبعة. أما أحسن اثنين من ستة أو اثنين من سبعة، إذا خيرت بين أن تقسم على رغيفا إلا أن يقسم الرغيف على سبعة أو على ستة، لأن يأخذ على ستة فتأخذ منه سهمين أفضل من أن يقسم على سبعة فتأخذ منه سهمين. كذلك جد وثلاث إخوة، جد وثلاث إخوة، ما الأفضل للجد هنا؟ الأفضل للجد ثلث، لأنه إذا أخذ ثلث تلك أخذ واحدا من ثلاثة، وإذا قاسم ثلاثة إخوة يأخذ واحد من أربعة، يأخذ واحد من ثلاثة أفضل من أن يأخذ واحد من أربعة، وهكذا. وكذلك إذا جد وخمس أخوات، جد وخمس أخوات، إذا كان بالثلث ثلث تلك ماذا يأخذ؟ يأخذ واحدا من ثلاثة، وإذا كان بالمقاسمة خمس أخوات
واحد من
ستة، كان جد وخمس أخوات، جد وخمس أخوات، خمس أخوات، المسألة جد وخمس أخوات إذا كان بالمقاسمة كيف نعمله؟ المسألة من سبعة، فالجد يأخذ اثنين من سبعتين، إذا كان بالمقاسمة إذا كان من ثلث تركة يأخذ واحد من ثلاثة، وإذا كان بالمقاسمة يأخذ اثنين من سبعة. كذلك إذا كان جد وأخ وثلاث أخوات، جد وأخ وثلاث أخوات، ما هو الأفضل للجد هنا؟ ماذا كان للجد من الأمثال مع الجد؟ مثلان ونصف، إذن أكثر من مثلين معه مثلان.